الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في لقاء استثنائي مع المفكر الإسلامي الأستاذ يحيى محمد حول نقده لأطروحة المفكر المغربي محمد عابد الجابري في نقد العقل العربي. يحاوره في هذا الموضوع اليوم حسن خليفة. وللتعريف، الأستاذ يحيى محمد باحث ومفكر إسلامي صدرت له عدة كتابات مطبوعة في هذا السياق الفكري، منها على سبيل المثال الداروينية عرض وتحليل سنة 79، التصوير الإسلامي للمجتمع سنة 81، دور اللاشعور في الحياة سنة 85، الأسس المنطقية للاستقراء بحث وتعليق سنة 85، الاجتهاد والتقليد الاتباع والنظر سنة 96، مدخل إلى فهم الإسلام سنة 97، نقد العقل العربي في الميزان سنة 97 كذلك، جدلية الخطاب والواقع سنة 2002. وله عدة كتابات تحت الطبع كمقاصد التشريع والواقع والقطيعة بين المثقف والفقيه، وله أيضا مقالات عدة في الدوريات المختصة. على كل حال، يعمل الأستاذ يحيى محمد منذ زمن على مشروع المنهج في فهم الإسلام، وحوارنا اليوم معه حول نقد الأطروحة الجابرية إذا صح التعبير في نقد العقل العربي، نقد أطروحة محمد عابد الجابري في نقد العقل العربي، ولعل أهمية هذا النقد في أنها تصدر عن الأستاذ يحيى محمد وهو مفكر إسلامي ما زال يعيش في الغرب بريطانيا ويطلع على كل ما يصدر هناك من نتاجات فكرية معطية للواقع العالمي ولفهمه أهمية في فهم الإسلام. أهلا وسهلا أستاذ يحيى في هذا الحوار على ميكروفون إذاعة البشائر.
أهلا بكم.
بداية يعني أحب أن أطرح هذا السؤال يعني بإيجاز، ما هو مشروع محمد عابد الجابري في نقد العقل العربي؟ كيف لك أن تقرره لنا بإيجاز ثم تقدم لنا من خلال هذا التقرير ملاحظاتك على هذا المشروع؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مشروع الجابري هو عبارة عن دراسة العقل العربي دراسة منهجية. نعرف أن الدراسات تارة تتناول الموضوعات المفصلة أو المضامين، مضامين الفكر، وتارة أخرى تتناول الجانب المنهجي. الجابري تناول هذا الجانب، تناول جانب المنهج ولم يتناول جانب المضامين الفكرية، يعني ركز على الطرق المعرفية في التراث المعرفي. طبعا لا شك هو في المشروع فيه بعض الانفصالات، يعني تناول العقل العربي من منظارين، منظار ما نطلق عليه عقل نظري، ومنظار آخر عبارة عن عقل عملي. وفي تناول لهذين الموضوعين نلاحظ أن هناك نوع من الفصل في دراسته لهذه البنية، يعني بنية العقل النظري ليس لها علاقة ببنية العقل العملي. المشروع بدأ طبعا، إذا أخفنا مسألة التمهيد الذي كتبه الخطاب العربي المعاصر في البداية كتمهيد لمشروعه، بدأ المشروع بكتابه تكوين العقل العربي، هذا الجزء الأول من المشروع. صحيح. ثم ألحقه بكتاب بنية العقل العربي، وكلاهما يعني تكوين العقل العربي وبنية العقل العربي،
العقل السياسي العربي
أيضا فيما بعد أنا أتحدث، لكن تكوين العقل العربي وبنية العقل العربي كلاهما يركزان على بنية العقل، على بنية التراث العربي من ناحية المعرفية. يعني تناول التراث المعرفي العربي بهذا الجانب والتراث النظري يعني في هذا الجانب. أما فيما بعد حينما تناول العقل السياسي العربي ثم أخيرا العقل الأخلاقي العربي، فبالحقيقة أنه اتخذ مضامير أخرى مختلفة، لكن يظل أن أهمية المشروع هو في الحقيقة أولا أهميته هو من ناحية منهجية، يعني يوجد افتقار لمثل هذه الدراسات المنهجية في هذا الجانب. وكذلك باعتباره ركز على نقد العقل. يعني كان في السابق تطرح كثير من المشاريع بعنوان استخدام العقل في الدراسات، في فهم القضايا استخدام العقل، ويعني كأنه يرفع شعار استخدام سلاح العقل كما يعبر عن ذلك. إلا أن مشروع الجابري هو حاول أن يركز في نقد هذا السلاح، في نقد العقل، يعني في نقد آليات هذا العقل، كيف يعمل هذا العقل، محدداته، وظائفه. أهم ما في هذا المشروع يعني في هذه التقسيمات في هذه الكتب التي صدرها، أنا في تصوري هو الجانب في بحثه في التراث المعرفي، يعني فيما يتعلق بتكوين العقل العربي وبنية العقل العربي، فيها من الأهمية، فيها من التنظيم الواسع جدا، وفيها في نفس الوقت من الخطورة والحساسية.
نعم.
أكثر بكثير جدا مما كتبه في العقل السياسي العربي وكذلك العقل الأخلاقي.
أين مكمن الخطورة والحساسية؟
يعني هو في تحديد العقل، هذا يعتمد على تحديد للعقل في الحقيقة، وكيف صنف، يعني عملية حينما تناول التراث المعرفي، يعني جعل هذا التراث هو أشبه بالشيء في ذاته. يعني اتخذه
كموضوع خارجي،
كموضوع يتناوله في الدراسة كتراث، تراث العربي الإسلامي بشكل عام.
نعم.
الخطورة هو أنه جعل بعض التقسيمات، أحيانا تقسيمات بعضها يضاد البعض الآخر.
نعم.
وصنف المذاهب أحيانا ضمن تصنيفات معينة قد لا تكون هذه التصنيفات دقيقة، وجعل بعض القطيعة أيضا في داخل هذا التراث، فيما أطلق عليه مثلا بالقطيعة في بين المغرب مثلا والمشرق، أو الفكر المغربي والفكر المشرقي، حقيقة جعل الكثير من الأمور التي هي تكون محل خطورة، يضاف إلى نقده إلى نفس العقل. يعني محاولة صب اهتمامي في نقد هذا العقل إلى الدرجة التي أعتقد فيها أنه قد غيب العقل من العقل العربي. يعني هذا ما أراه، فضلا عن دراسته يعني لتحديد هوية هذا العقل. واقع الأمر نجده في الحقيقة ذوب الخصوصية التي تتعلق في ما أراده تحديده بهذا العقل.
يعني بالنسبة إلى هوية العقل العربي، يعني لماذا هذا الوصف للعقل بكونه عربيا؟ كيف استطاع أن يعزل هذا العقل العربي من سياقه الديني، سياقه الإسلامي؟ يعني كما تعلمون بأن العقل العربي إذا صحت هذه الصفة، يعني لا يمكن أن نعزله عن مصدر مهم وأساسي اللي هو مصدر الوحي.
هذا صحيح. هو بالفعل كذلك، يعني هو عقل عربي ديني في نفس الوقت، لا شك يوجد يعني تداخل ويوجد تماهي في الأمرين، لأنه العقل العربي هو من جانب عقل ديني باعتبار أنه مميزاته في الغالب هي مميزات دينية، وكذلك ممكن أن تطلق عليه من جانب آخر، ممكن أن تقول عقل عربي باعتبار أنه مركز التفكير هو كان باستخدام اللغة، وحتى طبيعة التفكير هي التفكير ربما يكثر فيها الجانب العروبي. إلا أنه يعني الجابري تناول العقل بنوع من الاستراتيجية حقيقة، يتلائم مع إطلاقه بهذا الوصف بأنه عقل عربي وليس عقل ديني أو عقل إسلامي، يتلائم مع طبيعة طرحه في هذا المجال، لأنه يركز على التأثيرات، ما أطلق عليه بالتأثيرات البرانية في تحديد هذا العقل، أن هناك سياقات تاريخية وجغرافية ولغوية وسياسية هي اللي حددت بالنتيجة مضمون هذا العقل، وبالأساس مثلا الصياغات اللي هي صياغات يعني من حيث الأساس هي جغرافية، يعني الجغرافية هي اللي حددت هذا، طبيعة الجغرافية العربية هي اللي حددت هذا العقل عن طريق اللغة، الجغرافية أثرت على اللغة، وكانت مضامين اللغة إنما تعبر عن البيئة العربية وعن الجغرافيا العربية، ومن ثم اللغة العربية نفسها حددت فيما بعد صيغة العقل، العقل العربي، سواء في ثقافته البسيطة في البداية مثلا في العصر الجاهلي، أو حتى في ثقافته ما يطلق عليه بثقافته العالمة أو الثقافة العلمية، يعني كما هو الحال في الحضارة الإسلامية. كل من بعد ذلك إنما هو عائد إلى تلك الصحراء العربية، الصحراء العربية هي التي حددت هذا العقل عن طريق هذه الوسائط، مع دخالة طبعا السياقات السياسية والتاريخية التي لها دور في هذا التحديد، لكن يظل أن التحديد الأساسي إنما هو منبعه البيئة والجغرافية، وبالتالي حينما يقول أن العقل عقل عربي إنما هو يبتعد في ذلك عما يطلق عليه العقل الديني أو العقل الإسلامي ضمن نفس منظومته الفكرية. يعني هو من حقه أن يختار الاسم الذي يريده إذا كان مبحثه يتطابق مع هذا الاسم.
يعني بإشارتك إلى الموضوع الجغرافي، هل اعتبر المؤثر الجغرافي أو هذا الموضوع هل اعتبره باعتباره مؤثرا نعم. أم مكونا نعم. للعقل العربي؟
نعم. نعم.
هل يعني هذه نظرية كما تعلمون قديمة جدا، يعني حتى ابن خلدون يذكرها في المقدمة.
نعم.
ويقسم يعني عادات وتقاليد وحتى طرق تفكير
نعم.
المجتمعات بحسب البيئة والأجناس والأعراق والألوان.
نعم.
مثلا أذكر أنه مثلا يذكر عن السود أو السودان كما يقول بأنهم أهل خفة وطرب ورقص، ويذكر أهل البحر أنهم كثيروا الحفظ مثلا
نعم.
أهل رواية وشعر وأدب، بينما أهل الجبال أهل فلسفة وتفكير وتأمل.
نعم.
يعني هذه كما تعلمون التقسيمات هي في الواقع مستقاة من رواسب في الفكر اليوناني أو الإغريقي القديم.
نعم. نعم.
ترسبت عن طريق التراجم إلى الفكر العربي، وتبناها بعض المفكرين وبعض القراء للتاريخ العربي والإسلامي، ومن ضمن هؤلاء ابن خلدون.
نعم.
وربما أيضا المسعودي أيضا ذكر هذا.
نعم.
الشيء. فهل يعني اعتبار يعني الآن في الإيقاع الفكري المعاصر الآن اكتشفنا قضايا كثيرة مؤثرة في تفكير الإنسان، يعني بعيدا عن القضية الجغرافية التي ربما لا تعدو كونها يعني قضية مؤثر بسيط يمكن أن يتجاوزه الإنسان، فكيف يعني الجابري هل بنى على هذا التراث الخلدوني في تصنيفه للعقل العربي بالاستناد إلى الجغرافيا باعتبارها مكونا لا مؤثرا؟
وبالحقيقة هكذا، يعني هو لا شك اعتبرها أنه مكون وليس مجرد أنه تأثير بسيط، وإنما محدد تحديدا تام في البداية، أنه حدد جانب اللغة والعقل البسيط يعني في العصر الجاهلي، وحاول أن يدلل على ذلك بعديد من الشواهد. ثم بعد ذلك أنه حاول أن يربط النظريات العلمية أيضا بتلك المحددات ما تتصف فيه الصحراء العربية في تحديد هذا العقل. وهذه النظرة أيضا نجدها عند كثير من المستشرقين، يعني كثير من الأحيان حينما يقسمون الأجناس يقسمونها من الناحية أيضا جغرافية في تحديد نمط التفكير العقلي، ومن ذلك أنه التصنيف الوارد إلى العقلية السامية والعقلية الآرية. فهو يكاد إلى حد كبير يتفق مع هذه النزعة، لكن لا نستطيع أن نزعم بأن نزعة الجابري في هذا المجال إنما هي نزعة عنصرية في هذا، لا ليس باستطاعتنا أن نتهمه في ذلك، إلا أنه يعتبر أن المحددات الجغرافية لا شك لها أثر كبير جدا في أعماق هذا العقل، وهو لا يدعي أنه بالضرورة، لم أجد له أنه يدعي بالضرورة أنه ستظل هذه الحالة إلى ما لا نهاية له، يعني إلى النهاية لا يدعي بذلك، وإلا يصبح يعني محاولته لتجاوز هذه الحالة تصبح عقيمة لا شك ولا ريب. إنما يقول يعني هناك محددات أساسية حددت هذا العقل، وأبرز هذه المحددات هو يعني وأهمها على الإطلاق هو المحدد الجغرافي، ثم الذي يعكس صورته على اللغة ثم على العقل. يعني بهذه الصورة، إلا أنه يجعل بعض التأثيرات الأخرى، هو يجد بعض المنافذ في تحديد العقل العربي. عند الجابري في تحديد العقل هو في الحقيقة لا يجعل منه عقلا واحدا، يجعل منه ثلاثة عقول، وثلاثة عقول تنتمي لأكثر من حضارة، منها الحضارة العربية، إلا أن أبرز ما فيها إنما هو الحضارة العربية أو الجغرافيا العربية. يعني العقل الأول اللي احنا نتحدث عنه كأنه ضمن العقل العربي ككل، إنما هو ما يطلق عليه بالنظام البياني، العقل البياني اللغوي. لهذا الاهتمام الكبير جدا في الجانب اللغوي، الاعتماد على النصوص، إنما بنظر الجابري مرجعه إلى نتاج تلك الصحراء وتأثيرها على اللغة العربية، ومن ثم تأثير هذه اللغة على العقل العربي. فالعقل العربي من حيث الأساس هو عقل بياني بهذه الصورة.
والعقل الثاني،
والعقل الثاني اللي هو العقل يطلق عليه بالنظام البرهاني. النظام البرهاني أو النظام الفلسفي منشأه ليس من البيئة العربية، وإنما منشأه من اليونان، يعني وخصوصا من خلال تنظيم أرسطو.
نعم.
المنطق اليوناني والفلسفة اليونانية، ويعني الفلسفة دخلت إلى الحضارة العربية الإسلامية ومن ثم أثرت في هذه الحضارة، وأصبح هناك نمط من التفكير يختلف عن التفكير الأول اللي يعتمد على البيان. هذا النظام أيضا له تكوينه داخل العقل العربي في رأي الجابري. نعم. فعندك أنه عقليا عقل بياني وعقل برهاني. برهاني.
العقل الثالث.
العقل الثالث اللي هو يطلق عليه بالنظام العرفاني اللي بالأساس يعتبره إنما هو عقل باطني يعبر عنه بالعقل المستقيل أو اللاعقلي أيضا بهذا الشكل، غير عقلاني، يعتمد على الباطنية بهذا الشكل. هذا مرجعه أيضا من حيث الأساس أيضا يرجع إلى اليونان، يعني بعد جاء بعد خفوت العقل الأرسطي. نعم. ظهرت النزعات الأخرى الباطنية ومن ثم ذهبت إلى بلاد فارس، وبعدها أثرت أيضا على الحضارة العربية الإسلامية وأصبح له أيضا مكانته داخل العقل العربي بأكمله. لكن أبرز التفاعلات، يعني أبرز المكونات العربية في ضمن هذه العقول إنما هو العقل البياني. نعم. باعتبار منشأه هو المنشأ الأصيل. أما هذين العقلين إنما هما طارئان من الخارج، طارئان من الخارج، ولكن أيضا ضمن المكونات، يعني توجد فسحة في داخل هذا العقل العربي الكبير. طبعا يلاحظ أن هذه العقول الثلاثة أخذت تتصارع وأخذت تتفاعل، وأخذ بعضها يوظف البعض الآخر من خلال، بالغالب من خلال فعل السياسة بحسب وجهة نظر الجابري. يعني وظف عقل لصالح ممكن عقل آخر، أو أسس عقل على عقل آخر. نعم. نتيجة كثير من الأحيان نتيجة الصراع السياسي.
بس فيها عملية يعني الفصل بين الأنظمة الثلاث اللي ذكرها الجابري. نعم. مثل ما تفضلت، يعني فيها نوع من يعني الفصل المفتعل. نعم. ليش؟ لأن يعني نحن لو راجعنا مثلا بيئة الجزيرة العربية، يعني في خصوص النظام البياني اللي ذكره اللي هو الربط بين الجغرافيا وبين اللغة.
نعم.
يعني أكثر المؤرخين للغات السامية واللغات الهندو-أوروبية، يعني المؤرخين لعلم اللغة المقارنة وعلم اللغة العام، ويحاولون أن يؤصلوا هذه اللغات كيف نشأت وكيف تشكلت خاصة في هذه البيئة. يعني كما هو المعلوم والمعروف بأن يعني بيئة الجزيرة العربية هي استقطبت في الواقع هجرات متتالية عن طريق بلاد فارس وعن طريق العراق وعن طريق بلاد الشام.
نعم.
وعن طريق اليمن والحبشة، وحتى عن طريق الفينيقيين، يعني حتى إلى هذا اليوم ما زالت آثار الفينيقيين موجودة في داخل الجزيرة العربية، زائد آثار الآشوريين والسومريين يعني حضارة دلمون اللي في البحرين كذلك. نعم. فإلى الآن ما زالت آثارهم موجودة. هذا من ناحية. من ناحية ثانية بأن يعني التأكيد على ولادة العقل العربي مع ولادة اللغة العربية، يعني هذا شيء فيه نوع من يعني من الالتباس. لماذا؟ لأن لحد الآن ما زالت النظريات في نشأة اللغة العربية بأنها مثلا من قبيلة جرهم أيام النبي إسماعيل أو كذا، لحد الآن ما زالت نظريات يعني تفتقر إلى الإثبات القطعي، إثبات العلمي القطعي. زائد أيضا نشأة اللغة يعني في البيئة العربية أو في الجزيرة العربية، لا شك ولا ريب بأن للغات المجاورة سواء كانت لغة فارسية أو لغة حبشية أو اللغة اللاتينية مثلا اللي كانت موجودة، لا شك أنها أثرت في اللغة العربية، ولا تزال يعني كثير من القضايا التي تدرس في علم اللغة مثل قضايا الدخيل في من ألفاظ الحضارة لا زالت موجودة فيه، حتى في القرآن الكريم مثل إبريق واستبرق وسندس مثل أصلها أبريز مثلا، ومشكات أصلها حبشية مثلا موجود هذا، وأشار إلى ذلك حتى كثير من المفسرين مثلا. النقطة التي يعني أحببت يعني أن أشير إليها بأن الفصل هذا المفتعل بين النظام البياني والبرهاني والعرفاني للعقل، يعني هذا بطبيعة اللغة لا تتكون بمعزل عن الواقع وعن الحضارة التي تعيشها، ثم تلجأ وتلتقط من الحضارة وتدخل، أمر طبيعي، يعني اللغة والفكر يعني صنوان لا ينفصلان يعني. هذه من ناحية. من ناحية أحب أذكر شاهدا واحدا فقط، اللي هو مثلا كلمة ليس. ليس هذه أداة النفي، هذه التي اختلف فيها النحاة، هل هي فعل أم اسم أم حرف، هل هي بسيطة أم مركبة. هذه ليس يذكر مثلا حسب ما أذكر الخليل بن أحمد الفراهدي في كتابه العين، والخليل عقلية جبارة، يعني يذكر بأن هذه الكلمة أصلها كانت مستخدمة في اللغة العربية ثم أميتت، أصلها من لا أيس مركبة، والأيس هو الوجود. وإذا تتبعنا مثلا ما كتبه الكندي وهو فيلسوف عربي يعني، ويكاد يكون الفيلسوف العربي الوحيد كما يقال اللي هو من أصل عربي يعني، إذا نسبناه إلى محلة كندة مثلا في الكوفة مثلا، فيلسوف الكندي يذكر مصطلح الأيسية والليسية، ويقصد منه الوجود ولا وجود. فشاهدنا كيف هذه الكلمة انتقلت إلى اللغة العربية بتأثير يعني التجاور الحضاري الموجود، وأصبحت كلمة عربية وتشير إلى مفهوم موجود في اللغة اللاتينية ويستخدم في العقل الفلسفي اللاتيني، ودليل وجودها في عطاءات مثل الكندي وتراجمه عن الفكر اليوناني. فالشاهد بأن هذا العزل، يعني هل نتصور بأن هناك يوجد مثلا قوم من العرب لا يمتلكون حضارة، بدات جلسوا فيما بينهم فكونوا هذه اللغة ويعني ونشأوا على هذه العقلية البيانية، ثم بعد مدة يعني مديدة انتقلوا وأخذوا من الفكر اليوناني ومن الفكر الشرقاني وأدخلوها إلى تكوين عقلهم. يعني هذا النوع من التركيب المفتعل، ما رأيك به يعني؟ يعني وكيف عالجه هو يعني؟
نعم، هو بالحقيقة طبعا لا يتحدث عن نشأة اللغة العربية في الأساس، لكن لا شك يعتبر أن اللغة العربية هي مقوم من أهم مقومات العقل العربي. والتأثير الحضاري أو التبادل الحضاري يعني في ذاك الوقت في العصر لنفترض الجاهلي أو العصور القديمة، يعني كان تأثير مهما يكون هو تأثير محدود. إذا قارناه في التأثيرات التالية، يعني في التأثيرات اللي وصلت فيه الحضارة مثلا الإسلامية في قمتها، كان تأثير ممنهج ومبين وعلمي،
مراكز ترجمة وكذا.
نعم، ولا ينفي بعض التأثيرات اللي تكون في ذاك الوقت، لكن تبقى أن الصبغة البيانية هي الصبغة الراكزة في ذلك العقل بحكم الطبيعة الصحراوية اللي موجودة حسب رأيي. يعني الطبيعة الصحراوية وما فيها، يعني الصحراء تقريبا خالية من كل شيء يعني حسب تصويره، فدائما علاقة العربي إنما مع هذه الصحراء ومع الظواهر التي يراها بهذا الشكل. فمن خلال هذا الجانب الرئيسي الذي يؤثر فيه في علاقة الإنسان العربي بالصحراء، سوف تتكون عنده طريقة التفاعل اللغوي مع هذه، باعتبار أن الصحراء سوف تعكس حالها على اللغة العربية من خلال لنفترض الشعر. يعني الشعر هو يتناسب، الشعر العربي إنما يتناسب مع طبيعة الصحراء العربية، ثم أن هذه اللغة سوف تحدد مقومات ذلك العقل، ولو بوصفه لا زال كأنه وصفه وصف بدائي أو ثقافة بسيطة، قبل أن يتحول الأمر إلى الثقافة العالمة أو العلمية. بالثقافة العلمية أصبحت عملية التفاعلات واضحة جدا، وأن النظام حتى النظام البرهاني جاء ناجزا. يعني وترجم المنطق وترجمت الفلسفة، السابق ما كان بهذا الشكل، يعني صحيح. قبل الإسلام ما كان بهذه الصورة. ومن ثم أصبح كأنه نمط من التفكير يختلف عن النمط من التفكير اللي هو تكرس، النمط التفكير البياني. يعني أن هناك بعض المحددات، النظام البياني يعتمد على اللغة، يعتمد على القياسات والتشبيهات مثلا، القياسات التشبيهية، هذا يعتمد عليها أنه النظام البياني. في حين بالنظام البرهاني بحسب يعني هو النظام الفلسفي، هناك نوع من الحنكة والتدقيق، يعتمد على القياس المنطقي، يعتمد على المقدمات والنتائج البرهانية حسب رؤيته، ينظر إلى الطبيعة نظرة حتمية في علاقاتها، علاقات السببية دائما هي علاقات حتمية، في حين أنه في حسب النظام البياني اللي هو يرجع لمثلا افترض العلوم مثل علم الفقه، علم الكلام، علوم البيان، علم البلاغة وما إلى ذلك، يعني من هذه العلوم كلها لا تعتمد على هذه، لا تنظر إلى العلاقات الخارجية على أنها علاقات حتمية، وإنما توجد هناك نوع من الانفصال، فالنظرة دائما نظرة انفصالية، وأيضا توجد نوع من التجاوز، يوجد نوع من الخرق، بحيث مثلا العلاقة هذه الخارجية علاقة ما يطلق عليها بالسبب والمسبب في النظام البرهاني ينظر إليها على أنها علاقة حتمية،
يعني شبه رياضية، يعني
شبه رياضية حتمية لا يمكن أن نفصلها بأي شكل من الأشكال، بينما بالنظام البياني ممكن فصلها، الله يفعل ما يريد مثلا أو ما يشاء على سبيل المثال، أن هذه النار كما هي نظرة مثل الأشاعرة على سبيل المثال، النار التي تحرق ليست هي التي تقوم بالإحراق، إنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يحرق، يعني كل ما هنالك إحنا نتيجة العادة والإلفة نتصور أن النار تحرق، فهذه الجابر يوظفها على أنه ليست نتاج رؤية دينية بقدر ما هي رؤية تأثير تلك الصحراء ومن ثم على اللغة ومن ثم من اللغة إلى تحديد هذا العقل بطريقة انفصالية.
في نقطة يعني قد تكون مضحكة يعني في نفس الوقت، يعني ربما يمكن إذا كتب مارغليوت مثلا في حقبة معينة عن الشعر الجاهلي وتأثر به طه حسين في يعني في التشكيك في موثوقية هذا الشعر الجاهلي بالاعتماد على قضايا مضمونية فيه، مثلا تصوير البحر لدى مثل امرأ القيس، وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي مثلا، فهو مثلا يقول بأن البيئة العربية، بيئة الجزيرة العربية هي بيئة صحراوية وليست بيئة مثلا بحرية، وهذا دليل على أن هذا الشعر مفتعل ويعني ألف في حقب يعني تالية للحقبة الجاهلية. طبعا هذا التأسيس على شيء يعني مخالف للوجدان، يعني البيئة العربية ليست بيئة صحراوية، كل البيئة العربية صحيح. مثلا الجزيرة العربية لوحدها فيها الخليج العربي وفيها البحر الأحمر سقط هذا، وبحر العرب في خليج عدن وحتى خليج هرمز وهذه الجزيرة العربية، يعني زائد الجبال موجودة مثلا في جنوب الجزيرة العربية من جبال عسير إلى اليمن، يعني تكاد تكون مثلا في شهر تموز الحرارة تحت 20 يعني منطقة اصطياف، كذلك الطائف الآن معروفة اللي فوق من مكة منطقة اصطياف فيها يعني حدائق غناء وجبال وكذا، فالبيئة العربية ليست كلها بيئة صحراوية،
لا شك ولا ريب،
يعني إذا انحدرت مثلا إلى البحرين وإلى شرق الجزيرة العربية ستجدها أنها تقترب من بيئة العراق وبيئة يعني جنوب بلاد فارس، ويعني بيئة زراعية، بيئة نخلية، يعني حتى هذا المثل الشهير كجالب التمر إلى هجر، هجر اللي هي الواحة الإحساء والبحرين وشرق الجزيرة العربية، يعني من غير المعقول مثلا يعني حتى مجتمع المدينة المنورة يعني اللي يعني كانت تأسيس الإسلام هناك كان مجتمع زراعي، يعني مجتمع يعتمد على النخلة، يعني مجتمع ليس مجتمعا بدويا، ليس مجتمع ريفي يعني بالتعبير الاجتماعي، يعني الانطلاق من كون هذه البيئة العربية هي بيئة صحراوية مطلقا، يعني
كلهم لا بالإطلاق لا يمكن قبول ذلك إطلاقا،
فكيف تتشكل يعني هذا يعني
يفترض في ذلك أن تكون الصحراء نسبتها نسبة عالية بالنسبة فيما يكون يعني
أقصد حتى العرب أنفسهم صنفوا إلى عرب وأعراب، يعني عرب هم السكان الأرياف أو القرى أو أم القرى بالمصطلح القرآني لمكة مثلا عاصمة القرى مثلا وإلى أعراب أهل بادية وأهل، يعني
هو المنظور لقلة ممكن لقلة المياه لقلة الأنهار ترامي الأطراف مثلا افترض أنه البحر على المناطق اللي تعتبر سكنية، قد يكون هذا السبب الأساسي للتركيز على هذه الصحراء في هذا الجانب، لكن هو في كل الأحوال لا يستطيع، يعني حتى في هذا غير مقنع على أن مثل هذه الصحراء تكون بهذه الآلية باستطاعتها أن تشكل يعني صورا محددة ولو عن طريق وساطة اللغة تشكل عقلا بنظرياته العلمية، يصبح وكأن هذا العقل هو عقل آلي ليس له أي فاعلية سوى كونه يعكس بصورة آلية ما موجود على يعني ما موجود على أرض الواقع. وهذا غير معقول إطلاقا، لأنه هذا يبعد أي تفاعل من التفاعلات الأخرى. هو أي تفاعل ممكن أن يشكل له نسبة من التأثير اللي باستطاعة ممكن يحرك العقل في التفكير أكثر فأكثر لعملية الإنتاج المعرفي.
يعني مثل ما ذكرون بأن هذا الكلام، يعني أول شيء يعني التقسيم الجغرافي وانعكاس على الفكر مثل ما ذكرنا بالمقدمة، يعني مسألة قديمة يعني مو مسألة حديثة يعني. ولكن الخطورة في هذه المسألة بأنها مثلا في بداية يعني بعد انهيار الدولة العثمانية وبداية الهجمة الاستعمارية يعني من فرنسا وبريطانيا وغيرها، يعني وظفت هذه النظرات يعني لتوصيف العالم العربي والإسلامي بأنه عالم متخلف، وبعضهم أسس على هذه الرؤية الجغرافية باعتبارها منطقة حارة
صحراوية
تصيب الإنسان بالخمول وتصيب الإنسان بعدم القدرة على الإبداع وعلى التفكير. مع أن في مرة أذكر في مركز الطفولة في يمكن في الإمارات، مركز دراسة الذكاء الطفولة، مركز عربي هو، توصلوا إلى أن الطفل العربي يعني في أرقى مستويات الذكاء بالنسبة للأطفال في العالم، يعني يعني يقف في أرقى مستويات الذكاء عقل الطفل العربي. العربي يعني مؤهل لهذا. يعني هل الأشياء أمامكن أن توظف مثلا سياسيا؟ وهل الجابري في هذا الطرح هو مثلا متأثر بتلك الطروحات، وهل له نوايا مضمرة من ذلك؟
لا استطيع أن أتهمه بأي نوايا، ممكن التأثير هذا متوقع جدا يعني. إلا أنه الرجل يعني بحثه الذي أراده يعني أراده أن يكون بحثا إبستيميا حسب التعبير، يعني بحث معرفي علمي، لكن له مطباته الأيديولوجية، له دوافع أيديولوجية يريد من وراءها.
يعني ما هي الدوافع الأيديولوجية؟
يعني بالدرجة الرئيسية أنه شعر الحضارة العربية الإسلامية بالنتيجة وصلت إلى يومنا هذا نحن في واقع متخلف تماما، واللحظة اللي سادت هي اللحظة كما يطلق عليها بأنها لحظة المشرقية، لحظة الغزالي مثلا، لحظة ابن سينا سابقا، لحظة الغزالي اللي ولحظة الباطنية والبيان هم السائدان يعني في عالمنا. وغيبت على ما يرى أنه اللحظة المغربية اللي تتمثل بدرجة رئيسية عند ابن رشد. وابن رشد له تأثير على تطور الفكر الغربي. وهذا الأمر جعله ينظر إلى أن من الضروري إعادة القراءة من جدة وجديد، إعادة إماتة ما هو حي وإحياء ما هو ميت. إعادة اللحظة المغربية، إعادة لحظة ابن رشد بالذات، ومن ثم الالتحاق يعني بشكل أو بآخر الالتحاق بالفكر الغربي، يعني ولو بصورة غير مباشرة، ولو من خلال الجانب التراثي الذي يحمله ابن رشد ومن على شاكلته. هو يريد يعني في تحديد لاحظ أنت، هو يجعل الحضارات الأساسية العلمية هي ثلاثة، يعني حتى نفهم أنه الدافع اللي يريد أن يصل إليه ثلاثة هي الحضارة العربية اللي بالأساس قائمة على البيان، والحضارة اليونانية اللي قائمة على البرهان، والحضارة الغربية التي يراها بأنها تتماهى مع الحضارة اليونانية. يعني العقل الغربي الحديث يتماهى مع العقل اليوناني، فكأنهما عقل واحد، يفكران بنفس الطريقة، يفكران كذا، فإذا هو عقل برهاني. فعندك أنه عقل إذن عقل بياني بالدرجة الرئيسية عند الحضارة العربية، وضف إليه ذلك أن تضيف إليه مثلا العرفاني، وفي قباله العقل اللي هو العقل البرهاني اللي يمثل الحضارة اليونانية والحضارة الغربية. يقول اللي ساد عندنا بالنتيجة، إذا كان إحنا ساد عندنا العقل البياني
ووصلنا هو العرفاني ووصلنا إلى ما وصلنا إليه.
نعم.
فلماذا لا نتبنى ذلك العقل البرهاني وبالتالي نلتحق يعني بالنتيجة بشكل أو بآخر ينبغي علينا أن نلتحق بالغرب ونفكر بنفس الطريقة التي يفكر فيها اليونان أو الغرب لأن يجعلهما عبارة عن عقل واحد. طبعا
فما هو المضمر الإيديولوجي من وراء
يعني هو يريد الرجل أنا لا أقول يعني أنه حينما أقول يعني
نكون عقلانية نعم وملتزمين بمثلا نعم بثقافتنا أو
نعم صحيح هو أنا أقول حينما هو له دوافع إيديولوجية لا أخذ الدافع الإيديولوجي بالنحو السلبي وإنما
نعم
أخذه بالنحو الإيجابي يعني الرجل يريد أن يفكر بنهضة
نعم
بغض النظر رأيه بأي اتجاه يريد أن يفكر في نهضة لا يرى أن هذه النهضة ممكن أن تكون بالطريقة التي نحن نسير عليها اعتماد البيان أو اعتماد العرفان أبدا علينا أن نلتزم باعتماد البرهان وبالتالي نفكر كما يفكر اليونان وكما يفكر الغرب هذا هو الذي يريده يعني أراد أن يشطب من هنا جانبا ويدفع في جانب آخر أنه يدفع بس هذا شنو خلا يعني هل نمط هذا التفكير خلا جعله يعني يتعامل مع الفكر العربي الإسلامي بشكل عام تعامل أيديولوجي يعني بحيث يرتب ويخلط جوانب معينة من ناحية الجانب المعرفي أبدا ليس له الحق في ذلك بحسب حتى مقاييسه لكن بسبب هذا الدافع الأيديولوجي الذي هو ينظر إلى النهضة يعني ويريد أن ينظر اضطر إلى هذا إلى مثل هذا التعامل يعني أولا مثلا أرى أن مشروعه هو باعتبار قائم على تحديد هذا العقل من جانب أنه يغيب العقل من العقل العربي هو يدعو إلى نقد العقل العربي ولكنه يغيب هذا العقل
يغيب العقل
ولكن وأيضا من جانب آخر أنه لا يجعل خصوصية لهذا العقل بسبب الدافع الأيديولوجي لو سمحت لي يعني أنه وضح هاتين النقطتين العقل العربي في رأيه من الناحية الرئيسية هو العقل البياني لكن هو يرى أن هذا العقل البياني هو عقل نصوصي لغوي يوظف العقل لأجل النص وليس العكس لا يوجد عقل برأيه لا يوجد عقل مستخدم موظف يعني يقول حتى المعتزلة باعتبار يمارس علم الكلام بما فيه المعتزلة مثلا اللي عادة
يمارسون يعني بالدرجة الأولى
صحيح يقول إنما لا يستخدمون هذا العقل بشكل مستقل إنما لخدمة النص يوظفه لخدمة النص وهذا أنا أعتبره غير صحيح إطلاقا بنفس الإشارات التي يذكرها المعتزلة المعتزلة وغير المعتزلة المعتزلة عندك وعندك الزيدية وعندك الإمامية الاثنى عشرية ثلاثتهم لا أقول كل الإمامية الاثنى عشرية وإنما الجانب الأصولي أو جانب الكلام اللي عندهم هؤلاء يقولون كثير من الأحيان يصرحون أنه إذا تعارض العقل مع النص مع النقل نؤول النقل أو نؤول النص لخدمة العقل لأن كثير من الأحيان يقولون أن العقل قطعي والنص ظني وعلى في الحقيقة ليس فقط عند المعتزلة قالوا حتى متأخرة الأشاعرة قالوا مثل فخر رازي فخر رازي من ضمن ما عنده ما يطلق عليه بالقانون الكلي للتأويل أنه العقل قطعي والنص ظني ولا بد من العمل بالتأويل لصالح العقل فهذا كيف أنت يعني تدعي بالنتيجة على أن العقل في خدمة النص على العكس أصبح النص هو مطوع للعقل وفعلا الرؤية الكلامية
يعني حتى بعض المعتزلة حسب ما تعرف في تراثنا يعني بعض المعتزلة أنكروا وجود الجن مع أنه مسلم وموجود في نص ثابت في القرآن الكريم يعني بعض المعتزلة اللي اعتمدوا العقل 100% يعني
وأول كثير من الآيات السمع والبصر وكثير كثير كثير
وبعضهم أول الجن
من
الذين استجابوا شو اسمه الفكر الاعتزالي من المعاصرين مثلا يمكن طنطاوي الجوهري او كذا اولها بالجراثيم او بالكذا
حتى كذلك تجد الشيخ محمد عبده يعني يحتمل هذا المعنى
هو
عندك ايضا يضاف الى ذلك عند المعتزله مثلا تجد كثير ايضا من ترك كثير من الاحاديث وعند الاماميه لاحظت ايضا الاماميه 12 ايضا تركت كثير من الاحاديث بدعوى انها مخالفه للعقل وضربت عرض الحائط
هذا موجود يعني في التراث
يعني اجد عند مثلا على سبيل المثال الشريف المرتضى بعض الاشياء التي يذكرها يقول بان العقل يوصل الى القطع والنص لا يصل إلى القطع وإنما فيه من الاحتمالات.
نعم.
ومن ثم يؤسس على هذا يعني على هذه المقدمة التأويلات، من ضمنها
نعم.
التأويلات المتعلقة في قضية العصمة أو
نعم.
قضايا أخرى
حتى كثيرة. بالنسبة إلى
مسألة الإحباط وغير الإحباط.
نعم، حتى بالنسبة للعقائد إلى
صفات
إلى صفات الله سبحانه وتعالى. نعم. يعني المنجهة يعني هم المعتزلة والشيعة الاثنى عشرية يقولون بأن هذه الصفات المذكورة نعم. في القرآن تؤول.
لأنها
تصطدم مع يعني مع قطعي العقل ومع قطعي لا. النص المحكم
لا. اللي ولهذا رد
على كل أبصار مثلا ليس له شك في شيء مثلا
نعم. ولهذا رأى ابن تيمية أن هناك خطورة في هذا الجانب
نعم.
يعني خطورة سيادة العقل على النص ورد على
المنح السلفي
بشكل نعم. عام. لكن أقول أنه هنا عند الجابري يوجد على هذا الأساس يوجد تغيب للعقل
نعم.
يعني لا يصبح أن هناك عقل عربي. إذا كان العقل العربي من حيث الأساس هو عقل بياني بحكم أن الارتباط باللغة العربية، بحكم الارتباط بالصحراء العربية، لا يوجد عقل، أصبح
نعم.
مغيب هذا العقل. إلا أنه من جانب آخر إذا أدخلنا النظامين الآخرين داخل يعني دائرة العقل العربي الكبرى
نعم.
باعتبار هو أدخله هذين النظامين اللي هم نظامين بالنتيجة طارئين بالحقيقة
نعم.
يعني في الأساس ما موجودات إنه داخل العقل العربي
والنظام البرهاني
والنظام البرهاني والعرفاني بهذا نعم. إذا أدخلناهم بهذا الشكل
نعم.
فرح نصبح إنه ماكو خصوصية للعقل العربي، رح يصبح العقل العربي إذا قلت العقل العربي يساوي العقل العالمي نفس الشيء
نعم.
ماكو فرق إطلاقا، يحمل كل عقول العالم. ليش؟ لأنه هو باعتبار يقول الحضارات العلمية هي ثلاثة كما قلت
نعم.
حضارة يونانية عربية غربية
نعم.
والغربية واليونانية متحدتان فإذا ما عندنا غير عقليا كأنه حضارتين وكأنه أساسيتين أو عقليا اللي هو العقل اليوناني الغربي اللي متمثل بنظام البرهاني
نعم.
والعقل العربي اللي متمثل بالنظام البياني
نعم.
بهذا الشكل. هسه العرفاني هو منشأ مثلا ايضا من بلاد اليونان يعني بعد عملية الانحطاط، مو مشكلة هذا دعك او الدخل
او شرقي
هندي او شرقي مثلا ما اردت ان تضعه. بالنتيجة ماذا سوف يصبح؟ يصبح العقل العربي انما هو حامل لعقول العالم
نعم.
وانا في تصوري ان
باعتبار هاضم لمنحيين يعني منح البرهاني
والبرهاني
زائد المنح البياني
نعم. هو يصبح كل عقول العالم بالضبط كل عقول نعم. العالم موجودة بالعقل. وهذا بالحقيقة أن الذي جعل الجابري يفكر بهذه الصورة ولا يجعل خصوصية محددة للعقل العربي وإنما جعله عقل عالمي
نعم.
إنما في ذلك لدافع أيديولوجي
نعم.
يريد أن يقيم نهضة لكن يريد أن تكون هذه النهضة
على أساس من قطيعة
من خلال من خلال أولا من خلال ناحية ذاتية يعني حتى يقول أن نحن نريد أن نقيم نهضة من خلالنا
نعم.
من خلال تراثنا وليس من خلال تراث أجنبي وبما أنه النظام البرهاني هو داخل تراثنا وليس يرجع إلى تراث أجنبي يعني حينما نأخذ فرضا من الغرب إنما هذه الغرب إن هي إلا بضاعتنا ردت إلينا يعني بهذا المنطق لأنه الغرب يقوم على النظام البرهاني والنظام البرهاني هو ضمن العقل العربي فإذا لماذا لا نأخذ من الغرب ونعتبر ما نأخذه من الغرب
بضاعتنا ردت إلينا
يعني استطعت أن نتفاعل بهذه الصورة ونترك النظام البياني النظام العرفاني لأنهما غير
مؤهل نترك البضاعة التي ما زالت في حوزتنا
نتركها ونأتي بتلك البضاعة التي أخرجت من حوزتنا وذهبت إلى الغرب ثم نستردها إلينا
نعم.
يعني أنا أقصد هذا الجانب اللي جعل إنه الجابري يضطر إلى جعل العقل العربي عبارة عن عقل يصبح عالمي ليس له خصوصية
نعم.
وهذا البحث ما يصبح بحث يعني باستمي دقيق بقدر ما هو بحث بالحقيقة أيديولوجي يعني
نعم.
بالنتيجة بحث أيديولوجي
جدلي
يعني. في نفس الوقت كما تقول يعني في هذه الجنبة
يعني عندما
في بعض المصادرات لا شك ولا ريب
هذا اللي أحببت أن أشير نعم. إلى يعني الفكر المعاصر اللي هو يعني يعتبر نفسه فكر حداثي يعني
نعم.
ويمكن أكثر قضية يعني يحاربها نعم. هذا الفكر الحداثي هو يعني عملية الإقصاء وإلغاء الآخر
نعم.
فكيف يقع الجابري وهو يعتبر نفسه من مفكري الحداثة يعني
نعم.
كيف يقع في هذه العملية من الإلغاء والإقصاء للآخر يعني مهما كان يختلف مع هذا الآخر
صح
يعني لم يطرح على نفسه هذا السؤال
يعني هو
يعني كل المصادرات هذا اللي
نعم.
نعم يعني يعني صح يعني ألغى التفكير العقلي عن 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 أكبر تيار عقلي هو التيار الاعتزالي.
نعم
كيف يعني؟
نعم. لأن ارتباطه هو باعتقاده باعتبار ارتباطه بالنص، وهو يحاول قدر الإمكان أن يبتعد عنها، يجعل نوع من الانفصال في هذا الجانب. نعم. ولا تنسى أنه ملاحظة التطور الغربي ما وصل إليه الغرب يعني من حضارة وثقافة مع تطور متسارع جدا. نعم. في قبال نحن لازلنا ندعو إلى النهضة ولازلنا نسحب بالحقيقة، لا يوجد يعني هناك أي نهضة يعني حقيقية لحد الآن تقريبا. هذا ربما قد يجعله يتصور على أنه لا خلاص لنا إلا بتغيير نمط تفكيرنا. نعم. تغيير شامل ومحاولة قدر الإمكان جعل هذا التغيير يبتني على مبتنيات لها صلة تراثية.
نعم.
لها صلة بالذات بشكل أو بآخر ولو بطريقة مزيفة. يعني أحيانا هو هذا الأمر جعله حينما يقول اللحظة الحاضرة.
نعم.
هي لحظة الغزالي أو اللحظة المشرقية التي لا تنفع وهي ميتة، وإن كان ظاهرها أنه بالنتيجة حي لكنه لا يمكن إقامة نهضة عليها.
نعم.
بخلاف اللحظة المغربية. هو حتى في اللحظة المغربية نتيجة الدافع الأيديولوجي نلاحظه مثلا خلط عدد من المفكرين وجعلهم
بسحب مساها جساعا مصبر عينات